شيخنا في مسألة المرتبة الخامسة من مراتب الجرح والتعديل في كتاب التقريب للحافظ ابن حجر، وهي مرتبة صدوق يهم وصدوق له أوهام وسيء الحفظ وتغير بآخرة وله مناكير. هذه المرتبة شيخنا في الحقيقة هي كما تعلمنا منكم أن المرتبة إذا كان فيها شيء من الاختلاف فترجع إلى ما يترجح ويتقوى في نفس الباحث وفي ظنه، فقد يرفعها وقد ينزل بها على حسب كل حديث بحسب دراسته الخاصة به. لكن لو نظرنا في هذه المرتبة وكيف حكم الحافظ ابن حجر نفسه وهو واضع لهذه المرتبة ومقسم لهذه المرتبة ومدخل لها في سلم الجرح والتعديل، رأيناه في كثير من المواضع يصرح بأن ألفاظ هذه المرتبة ليست ألفاظ احتجاج إنما هي ألفاظ استشهاد. فعلى سبيل المثال ذكر هذا في كتاب هدي الساري وهو يتكلم على يعني دافع عن الرواه الذين تكلم فيهم في الصحيحين، فقال يعني الرواه هؤلاء متكلم فيهم من قبل الغلط، والرواه يعني المتكلم من قبل الغلط على قسمين، في غلط كثير وفي غلط قليل. الغلط الكثير ما يخرج البخاري إلا في شهود المتابعات، والغلط القليل مثل أن يقال صدوق له عام وله مناكير وسيء الحفظ، فهذا أيضا يعني يخرج له في شهود المتابعات وإن كان يعني أكثر من القسم الأول. فمثل هذا الموضع وأنه يصرح بأن هذه الألفاظ إنما لا يخرج عنها البخاري من قيل في هذا القول إلا في شهود المتابعات يدلنا على أن صنيع البخاري في هذا الموضع الاستشهاد بمن كان بهذا الحال الذي ترجم عنه الحافظ مؤخرا بهذه المقالة التي وضعها. شيء آخر وأنا أريد أن أذكر ما في نفسي حول كلام الحافظ هذه المسألة وأسمع منكم جواب حفظكم الله. الحافظ ابن حجر في هذه الترجمة جمع عدة ألفاظ منها المتفق عليه فيما يعني بين العلماء اليوم بعدم الاحتجاج به وهو من قيل فيه سيء الحفظ، وهناك ألفاظ أخرى في نفس المرتبة صدوق يهم وله أوهام.
عفوا قلتم مجمع عليه أو متفق عليه بعدم الاحتجاج من قيل فيه سيء الحفظ؟
سيء الحفظ في يعني عني بالمتفق عليه عندكم وعند المشايخ الموجودين في عصرنا هذا لما من أهل الحديث أنهم لا يحتجون بمن قيل فيه سيء الحفظ. فهنا كيف يعني لو قلنا أن هذه مرتبة احتجاج كيف يجمع الحافظ ابن حجر عدة ألفاظ بعضها قد اتفقنا على عدم الاحتجاج به وهو سيء الحفظ، والبعض الآخر اختلفنا في الاحتجاج به وهو يهم ويخطئ وله مناكير. فكونه أدخل هذه الألفاظ وضم إليها لفظا قد اتفق عليه بعدم الاحتجاج به فلماذا لا تكون الطبقة كلها والمرتبة كلها من هذا الصنف؟ لأنه ليس من المعقول أن الحافظ ابن حجر يقول للمرتبة الخامسة وللمرتبة الخامسة حكمان، بعض ألفاظها يستشهد به وبعض ألفاظها يحتج به. هذا دليل آخر أو قرينة أخرى يعني تظهر لي. أمر ثالث، لما تكلم الحافظ ابن حجر أيضا في هذه الساري على إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري قال إن هو يدافع عن البخاري في إخراج حديثه، قال إن البخاري أخرج له لأنه أخرج له كتبه فعلم له على ما يصح منها وما لا يصح فانتقل البخاري منها وانتخب منها، فإذا كان إسماعيل بن أبويس في داخل الصحيح فيحتج به وخارج الصحيح لا يحتج به إلا إذا تبع. ومع هذه الكلمة ننظر إيش كلامه في التقريب، نراه يقول صدوق فيه لين من قبل حفظه أو تكلم فيه من قبل حفظه، يعني لين فيه العبارة قليلة يعني بتضعيف خفيف أو بجرح خفيف. فشيخنا لما ننظر إلى مثل هذه المسائل ترتيب المراتب وضعها في مرتبة بعد صدوق، فصدوق وحسن اتفاقا عندنا فأنزل هذه المرتبة عن مرتبة صدوق، فما يكون هذا الإنزال عبثا إنما هو لمعنى. فإذا نزلنا عن صدوق فليس إلا درجات الشواذ والمتابعات. ثم كلامه في هذه الساري أو كلامه على بعض التراجم أو إدخاله لفظة هي متفق عليها بأنها مرتبة شواذ ومتابعات، ألا يدل كل ذلك شيخنا على أن هذه المرتبة الأصل فيها أن من قيل فيها هذه الألفاظ فإنه يستشهد به إلا إن ظهر ما يدل على ارتفاعه رفعنا وإلا أبقيناه على الأصل؟
اللي يدور في ذهني هو أنه لا يمكن تصنيف الرواة تصنيفا دقيقا جدا بحيث أن ترد هذه التساؤلات في مثل هذه التعابير المختلفة، كيف أنه وضعها في مرتبة خاصة هي المرتبة الخامسة؟ أنت تعلم مثلا أن الحديث صحيح، الصحيح ليس الحسن، هو مراتب، الرواة الذين يرمون هذه الأحاديث مختلفة المراتب هم وضعوا في مرتبة واحد.
نعم.
مع ذلك قد نقول في بعضهم حديثه صحيح، قد نقول في بعضهم صحيح جدا. مثل هذا التفاوت الموجود في المرتبة الأولى ومع ذلك في نسب متفاوتة في الصحة، كذلك ننزل من مرتبة الحديث الصحيح إلى مرتبة الحديث الحسن لذاته. أيضا هذا الحديث الحسن لذاته يمكن أن نشعر بأن هناك تفاوتا نوعا ما في بعض رواته عن بعض آخرين. إذا كان هذا وهذا مهضوما ومقبولا في المرتبة الأولى أو الثانية ثم الثالثة والرابعة مثلا، قد يكون الأمر كذلك في المرتبة الخامسة.
لكن شيخنا صحيح هو كما تفضلتم أن المرتبة الواحدة هي تجمع ألفاظا متفاوتة، لكن هي مع تفاوتها حكمها واحد، وهي أعلى من التي دونها وفوق التي فوق، أعلى من التي دونها ودون التي فوقها، لكن حكمها واحد. نحن نعلم أن ثقة حديث صحيح، وثقة حديث صحيح، وأوثق الناس حديث صحيح، لكن نحن نحتاج إلى هذه المراتب عند الترجيح والتعارض. لكن هل قلنا في هذه المرتبة حديث صحيح وآخر حسن؟ كلها صحيح شيخنا. كذلك لما جينا إلى مرتبة الحسن ذكر أيضا الصنعان رحمه الله إن لا بأس به تختلف عن ليس به بأس، فلا بأس به أقوى لأن لا عريقة في النفي عن ليس. نحن نعرف أن المرتبة الواحدة نعم هي تضم ألفاظا متفاوتة لكن هي أيضا متقاربة ومتشابهة، لكن هل من الممكن أن تكون المرتبة الواحدة منها ألفاظ احتجاج ومنها ألفاظ استشهاد؟ هذا هو الإشكال عند حضراتكم الله.
طيب.
في صدوق يخطئ تكون احتجاجا، وصدوق سيء الحفظ تكون استشهادا. فلو قيل مثلا إن كلها تصح بشواهد المتابعات ويخطئ أقل من أخطأ وله مناكير أقل من سيء الحفظ، ممكن أن يقال هذا، لكن كلها يشملها حكم واحد هو شواهد المتابعات.
هذا الحكم الواحد ليس حكما واحدا، هذا الحكم الواحد ليس حكما واحدا. لعلك تذكر في بعض التخاريج يقولون هذا حديث قريب من الحسن.
نعم، ويحتمل التحسين.
طيب.
نعم.
وليس كل من كان في هذه المرتبة يقال فيه هذه القولة.
نعم.
إذا رجعنا إلى نفس التفصيل الذي أوردناه في الصحيح وفي الحسن، أن كل من القسمين مراتب، كذلك يقال في من أودعهم في المرتبة الخامسة ليسوا بنسبة واحدة. فليس كل من قيل فلان المرتبة الخامسة يمكننا أن نقول فيه إن حديثه قريب من الحسن أو مرتبة الحسن. فهنا الآن يختلف، لا أقول اجتهاد من يقف على قول الحافظ نفسه، بل هو نفسه يختلف فيه.
نفس الحافظ. نعم.
وهنا يناسبنا أن نذكر بكلمة الحافظ الذهبي في الحديث الحسن، ولعلك أنت أذكر مني لها.
بارك الله فيك.
ومن هنا جاء موضوع تساؤلك عن هذه المرتبة وكيف يورد فيها من قيل فيه كذا وكذا، لأنه نفس الباحث نفس الحافظ هو رأيه مقلقل. هذا أنا في اعتقادي هو السبب والله أعلم.
طيب أنا أذكر لكم كلام شيخنا حول هذه المسألة، حول كلامكم الأخير هذا، وهو الرجوع إلى صنيع الحافظ نفسه في بعض الرواة الذين حكم عليهم هو بأنهم من أهل ممن قيل فيهم صدوق يخطئ. فذكرتم أننا رأينا أن الحافظ العسقلاني في مثل هذا يحسن لهم، فكان صنيعه كاشفا لنا عن عبارته. صحيح أنا وقفت على هذا الكلام مكتوبا ومسموعا. مكتوبا ومسموعا. لكن هنا يعني السؤال، هل صنيعه في هذا مضطرب أنا وقفت أيضا على بعض الكلام له، يضعف ابن عقيل ويصرح بأنه لا يحتج به عبد الله بن محمد بن عقيل
ويحسن له،
وفي بعض المواضع يحسن له. وهذا مثلا يعني وغيره يعني صنيع شيخنا في هذا ليس مضطربا، حتى نستطيع أن نقول إن صنيعه يفسر لنا الخلاف وهو حاتم لنا للخلاف القضية.
أظن هذا المثال إذا تذكرت في جلسة سابقة لما ذكرنا كلمة أبي حاتم لا يحتج به، تأولناها بأنه لا يحتج به في مرتبة الصحة، لكن يحتج به في مرتبة الحسن. الحافظ ابن حجر إذا استعمل هذه اللفظة في موضع ما بالنسبة لابن عقيل في ظني، وإن كنت أنا ليس في ذهني مثال، قد يكون مثال عندك، لكني أتصور أنه لا يقول قولته هذه لا يحتج به إلا وقد بدا له أن في حديث ابن عقيل هذا بالذات، هذا الحديث بالذات فيه شيء، وإلا فالأصل فيه أنه يحسن حديثه.
نعم، وهذا كثير في كلامه، لكن هو في موضع ما كان حتى في سياق الكلام على الحديث، إنما كان في سياق النكت، والنكت ليس كتابا. هنا النكت حفظته الله، من النكت هذا موجود وراءه الجزء الأول صفحة 38 و400.
هنا
أقرأ عليكم نصه.
تفضل.
هنا هنا وقد أشار شيخنا في النوع 23 إلى شيء من هذا، ومن
يعني
هنا
يعني العراقي.
نعم.
طيب.
ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود، فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها، ثم مثل بابن لهيعة وصالح مولى التوأمة وعبد الله بن محمد بن عقيل وموسى بن وردان وسلم بن الفضل ودلم بن صالح وغيرهم.
هذا مثل هو العراقي،
لا الحافظ. ويسكت عنها مثل الحافظ يرد على شيخه، يقول وقد أشار شيخنا في النوع 23 شيء من هذا. ومن هنا كلام الحافظ هنا، ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود، فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها مثل، وبدأ يمثل لما قال مثل ابن لهيعة وصالح المولى التوأمة وعبد الله بن محمد بن عقيل وموسى بن وردان وسلم بن الفضل ودلم بن صالح وغيرهم. فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم، بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتبر به، أو هو غريب فيتوقف فيه. ثم ذكر زاد بعد ذلك فقال لا سيما إن كان مخالفا، لا سيما إن كان مخالفا لرواية من هو أضعف منه، فإنه ينحط إلى قبيل المنكر، وقد يخرج من هو أضعف من هؤلاء بكثير كالحارث بن وجيه إلى آخر كلامه. هنا كلامه وقد مثل بعبد الله بن محمد بن عقيل، وفي كثير من المواضع يحسن له هو في التلخيص، كذلك موسى بن وردان شيخنا، وأنا أراكم تحسنون له لأنه مختلف فيه، وقلتم شأن الحديث الحسن أنه مختلف في رويه. فهنا الحافظ يقول فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم، بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتقد به، أو هو غريب فيتوقف فيه. ثم قال لك إن كان مخالفا فيكون منكرا من قبل المنكر.
حسن، الآن يرد السؤال الثاني.
نعم.
ماذا قال الحافظ في ابن عقيل في التقريب؟
صدوق في حفظه شيء أو يخطئ إلى حد من حفظه شيء.
مقولته هذه تجعل حديثه ضعيفا أم حسنا فيما تعلم؟
فيما أعلم أنا أضعف بها حديثه حتى يظهر ما يقويه.
هكذا؟ لا، أنا ما أقصد ماذا أفعل وماذا تفعل.
نعم.
الحافظ بن حجر ماذا يعني بهذه الكلمة عنده؟ التحسين أن تضعيف حديث هذا المترجم بهذه الكلمة.
الذي يظهر فيه تضعيف والتليين، ليس بالتحسين.
أي في أي مرتبة وضعه؟
هو ما يعني ذكره بالألفاظ الشبيهة بالخامسة التي نحن نبحث عنها الآن.
فإذا هو ليس في الخامسة،
الرابعة.
هو في الرابعة. أنا هو
الطبقة، أنت تعني شيخنا الطبقة، يعني الخامسة بالمراتب.
لا، ليس في الطبقة. في المرتبة.
اقرأ يا شيخنا.
بارك الله. مصوق في حديثه لين ويقال تغير بالأخرى من الرابعة. ما تبدل أربعين.
الرابعة للطبقة. أما كلامه هذا
لا ما بين الرابعة المرتبة يا أستاذ.
يقول تضر في حفظه لين ويقال تغير بآخرة.
طيب المرتبة التي قبلها
المرتبة التي قبلها تضر ولا بأس به.
طيب
المرتبة التي قبل هذه مثل الخامسة التي نختلف فيها الرابعة من التقريب تضر ولا بأس به وليس به بأس.
هذه
الرابعة.
الرابعة
الأولى الصحابة، الثانية أوثق الناس، الثالثة ثقة، الرابعة صدوق ولا بأس به، الخامسة هذا محل البحث الآن. الفاتحة الحسن وقطع المراتب وقرأ لشيخنا المراتب الله
يحفظه. أي نعم، لابد أن نرجع إلى ما قلنا آنفا من أن المرتبة الواحدة تتضمن شيء من التداخل
والتفاوت.
أي نعم، والذي يعني يؤكد ذلك هو أن الحافظ ابن حجر يحسن لابن عقيل.
نعم.
فإذا ما حسن له أنا في اعتقادي بكل لاحظ المعنى الذي أنا دندنت حوله آنفا، وإذا ضعفه هو يلاحظ أن الأصل فيه أنه يخالف الاعتقاد، وكما قال هنا لما فرض على الذين يعتمدون على سكوت أبي داود. نعم. وكما نقلت عنه أنه قال في بعض الأحاديث لا يحتج به.
نعم.
رجعت المسألة إلى أن الحديث الحسن هو كما ألمحت آنفا بالنسبة لمقولة الذهبي أنه محير، حقيقة محير الحديث الحسن، وهذا فرع للحيرة التي يجدها الباحث في راوي الحديث الحسن. فإذا نحن لاحظنا هذه الحقيقة المتعلقة بالراوي وبالذي يحسن حديثه، حينئذ نقدر نقول أن هذه المرتبة الرابعة لا الرابعة بالنسبة لابن عقيل، مو في الرابعة ذكرها
الرابعة الطرقة شيخنا الطرقة.
أيوة
نعم، لكن اللفظ هو شبيه بالألفاظ الخامسة.
الخامسة.
نعم.
يعني مشوبة تحتمل خلاصة أن يحتج به في مرتبة الحسن أحيانا.
نعم.
وأن لا يحتج به بل هو في مرتبة الضعيف أحيانا أخرى. هذا معنى الذي لمسناه لمس اليد. ثم الحقيقة لما وجدت كلام الحافظ الذهبي في الموقظة وجدت فيها الفرج وفي المخرج الحقيقة من هذا الشيء الذي كنا نشعر به، أن الإنسان يضطرب. هو يقول نفسه الشخص الواحد يختلف رأي واحد في الحديث الحسن في راوي الحديث الحسن للخلاف الموجود بين علماء الحديث في هذا الجنس من الرواة.
المرتبة دي محيرة.
محيرة.
محيرة فعلا، والقرائن لها دور كبير.
نعم. شيخنا الذهبي حفظه الله في الميزان الذهبي يصرح قال قلت حديثه في مرتبة الحسن.
أيوه هذا هو.
شيخنا حفظكم الله، هناك كلمة منكر الحديث يستعملها أئمة الحديث في الجرح لبعض الرواة، وبعض طلبة العلم يقول إن هذه الكلمة شديدة الجرح، وإذا قيل في راو فإنه لا يستشهد به، مع أن كثيرا من علماء المصطلح ذكروها في مراتب الشواهد والمتابعات، فما الذي ترجح لديكم في مثل هذه الكلمة؟
المعنى الذي ذهب إليه من أشرت إليه من طلبة العلم إنما هو خاص باصطلاح الإمام البخاري، أما جماهير العلماء علماء الجرح والتعديل فهم يعتبرون من قيل فيه انه منكر الحديث انه جرح يعتبر هذا المجروح ضعيفا، لكن ذلك لا يمنع من تسليكه مسالك الضعفاء الذين يستشهد بهم. وهنا لا بد من التذكير لاخواننا الحاضرين ممن قد يتعاطون علم الجرح والتعديل وربما التصحيح والتضعيف أن هناك فرقا بين قول غير البخاري في راوي من رواة الحديث إنه منكر الحديث وبين قوله في الراوي له مناكير. فهذه العبارة ليست جرحا تسقط المقولة فيه من مرتبة الاحتجاج بحديثه ولو في مرتبة الحسن. أما من قيل فيه منكر الحديث فهو ضعيف كما قلنا فيه، إلا في تعبير الإمام البخاري فهو عنده في أحد درجات الضعف. هذا الذي يحضرني جوابا عن هذا السؤال.
ويؤيد ذلك شيخنا أنهم عدوا الإمام البخاري أنه لطيف العبارة في التجريح، واستعمل هذه الكلمة في الجرح الشديد. ومعنى لطيف العبارة في التجريح أنه يستعمل عبارات مستعملة عند غيره في الجرح الخفيف ويعني به هو الجرح الشديد.
ومثل قوله مثلا فلان فيه نظر
وسكتوا عنه،
شايفين لطف البخاري كيف فيه نظر.
نعم،
يعني هو ساقط الاعتبار.
طيب شيخنا، وقد ذكرتم يعني قول البخاري منكر الحديث وله مناكير، احيانا يقول فلان غير معروف الحديث، وبعض يعني احيانا يتبادر لدي ان كلمة معروف الحديث فلان حديث معروف وحديث منكر عكسها منكر
يقابل،
فكأنه عندما يقول غير معروف الحديث هل هي بمعنى منكر الحديث؟
لا هو ألطف أو أقرب إلى إنجائه من النكارة الشديدة.
اي نعم،
التي يعنيها بقوله منكر الحديث.
نعم، بارك الله فيك. طيب سمعتكم في الجواب الآن تقولون بعض طلبة العلم الذين يتعاطون علم الجرح والتعديل وربما التصحيح والتضعيف، أردت أن أعرف الفرق بين العبارتين.
أنت تعرف لكن قد يكون غيرك لا يعرف.
الله
يعني أنا أقصد أنه ليس مجرد ما عرف العارف من الطلاب علما من أصول الفقه أو أصول الحديث أنه إذا درس أصول الفقه صار فقيها، أو إذا درس أصول الحديث صار محدثا يستطيع أن يصحح ويضعف. هذا يحتاج إلى ممارسة، وممارسة طويلة المدى جدا، وذلك بتطبيق الأصول على الفروع. وهذا في الواقع شبابنا ما دام لا يزالون شبابا سنا فهم لا يزالون شبابا علما، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. ولو أن هذا الحديث لا نجد له أصلا لكن معناه لطيف. نعم،
بارك الله فيكم.
وفيك
الله شيخنا حفظكم الله. هنا أيضا قاعدة مشهورة في علم الجرح والتعديل، وهي أن الجرح المفسر مقدم على التعديل، إلا أن هذه القاعدة أيضا عندما ننظر إلى صنيع الحافظ في التقريب نراه يحاول أن يجمع بين التعديل والتجريح وإن كان مفسرا، كأن يكون مثلا قيل في الرجل ثقة وهناك من قال فيه سيء الحفظ وهذا جرح مفسر، فيقول مثلا صدوق له أوهام، يجمع بين الكلمتين، أو أحيانا يقول صدوق ربما وهمة. فهل القاعدة التي دائما نراها في كتب المصطلح مطلقة نراها مطلقة الجرح المفسر مقدم على التعديل، هل هذه القاعدة على إطلاقها أو يعني في بعض الحالات لا تستخدم هذه القاعدة ويحتاج الباحث إلى الجمع بين الجرح وبين التعديل وإن كان الجرح مفسرا؟
هو هذا، بارك الله فيك، هو هذا الذي انتهيت إليه في آخر كلامك، وهو الذي يدندل حوله عمل الحافظ في كتاب التقريب، وإن كان أحيانا يخطئه صوابه.
نعم،
لكن هو الأصل أن نجمع بين عبارة الموثق إذا كان موثوقا بتوثيقه طبعا، وبين عبارة الضعيف إذا كانت العبارتان تساعدان على التوثيق. لأنه مثلا لا يخفاك أنه إذا كان الجرح اتهام مثلا للكذب أو هذا ما في مجال للتوثيق من حالة هذه. أما ما دامت العبارة التي نعتبرها جرحا ونعتبرها ثانيا جرحا مفسرا ونعتبرها ثالثا جرحا مؤثرا، في هذه الحالة فقط نحاول أو يحاول الحافظ ونحن معه ما استطعنا للتوفيق بين عبارات الموثق أو الموثقين وعبارة المضاعف أو المضاعفين.
إذن كلامكم هذا شيخنا هو ضوابط، هذا الذي قلتموه ضوابط.
بلى، بس ليس مضطردا كما نقول في كثير من مثل هذه الضوابط.
نعم، بارك الله فيك. أيضا في هذا الصدد كلمة للحافظ دائما يعني في عدة مواضيع أذكرها والرجل إذا ثبتت له منزلة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي.
إلا بأمر جلي.
بأمر جلي.
جلي.
نعم. حافظ أذكر هذا. فبعض طلبة العلم يفهم أن الراوي إذا قال فيه يعني إمامان أحدهما قال ثقة والآخر قال ضعيف، يقول خلاص الأمر هذا الرجل ثبتت له منزلة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي، فالجرح المجمل ليس بجلي فلا اعتبار له. هل هذا موضع كلام الحافظ أو موضع كلام الحافظ فيما اشتهر جرحه؟
لا لا يقال ليس له اعتبار مطلقا.
إيه؟
يؤخذ بعين الاعتبار، لكن يحاول أيضا التوفيق بين هذا التضييق المطلق وبين التوثيق المطلق. يعني إذا وثقنا إذا وفقنا بين التوثيق المطلق والجرح المبين فما ينبغي أن نهدر التضعيف المطلق الذي لم يذكر سببه، إنما نحاول أن نجمع إن تيسر لنا وإذا رجعنا إلى التوثيق.
نعم.
في هذه الحالة هذه.
طيب شيخنا، ممكن كلمة الحافظ هذه تحمل على من ثبتت له منزلة الثقة واشتهرت عدالته وبان أمره، فمن جاء يطعن فيه بطعن غير مفسر غير مجرح أو مؤثر، ففي هذه الحالة يقال الرجل ثبتت له منزلة الثقة، فالثبوت هنا ليس بمجرد قول إمام واحد إنما اشتهرت له منزلة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي.
ما هو الحقيقة بارك الله فيك، المسألة يعني فيها دقة. أرأيت لو أن هناك موثقا له اعتباره في التوثيق وهناك جماعة قالوا في هذا الموثق من الأول ضعيف، ليس كما لو كان موثق ومضاعف فقط.
نعم.
يعني هنا مضاعفون.
نعم.
هناك موثق.
نعم.
ما ينبغي أن نأخذ الكلمة التي قيلت آنفا أنه ما دام ثبت ثقته إذا لا نقيم وزنا لهذا التضعيف المجمل الغير مفسر. لابد من دراسة موضوعية بالنسبة لكل راو اختلف فيه ما بين موثق ومضاعف.
هو كلام هذا شيخنا أنا ما خرجت عنه، لكن يعني أردت أن أقول هل يمكن حمل كلام الحافظ على أن الرجل كلمة إذا ثبتت له الثبوت هذا ليس مجرد توثيق إمام، ولكن اشتهر التوثيق فيه كإمام من الأئمة اشتهر توثيقه وهناك من يطعن فيه بكلام غير مؤثر ويقال له هذه الكلمة التي قالها الحافظ الرجل ثبتت له منزلة الثقة بأمر جلي ويقيني، فلا يمكن أن نخرج عن هذا التوثيق إلا بأمر جلي ويقيني مثله.
جميل، هذا كلام مسلم فيه، لكن خذ الطرف الثاني من كلامي. اشتهرت ثقته بتوثيق جماعة.
إيه نعم.
لكن هنا مضاعفون أيضا
ومجمل.
أيوة
مجمل. هو هذا
لكن ليس مضاعف واحد.
إيه. مضاعفون.
يعني كما يصور كلام الحافظ اشتهر توثيقه، من اين جاءت الشهرة؟
كثرة
الموثقين.
نعم.
فأنا افترض الآن صورة أيضا اشتهر تضيفه، فلا بد حينئذ
بل يمكن حمل هذا على هذا الأمر الجلي كثر المضاعفون فيكون جليا أيضا.
مثال شيخنا غير مثالك أصلا.
هو هذا
أستاذي. أيوة هو غير مثالي الذي قلته بمضاعف واحد مجمل.
نعم.
زاد صورة أخرى يعني ويكثرت المضاعفين وإن كان تضعيفه مجملا. هنا يقال هل من الممكن أن يقال كثرة المضاعفين يعتبر أمرا جليا وإن لم يكن مفسرا؟
لا يبقى غير مفسر.
إيه؟
لكن هذا يحول بيننا وبين الاعتداد بذاك التوثيق الذي وصفناه بأنه مشتهر.
نعم.
لابد حينئذ من أعمال النظر للتوثيق بين التوثيق المشتهر والتضعيف أيضا المقابل بالشهرة
المشتهر.
أما لما يكون التوثيق فرد وجماعة موثقون فالكلام ماشي.
نعم.
التضعيف فرد نعم والموثقون جماعة. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم بمناسبة الخضاب الذي رأيناه الليلة فذكرني هذا أيضا وقد ذكرني بعض الإخوة بكلمة كثيرا ما تقال في تراجم الرواه، فلان كان يخضب وفلان كان لا يخضب، لماذا اعتنوا بهذه السنة حتى ذكروها في تراجم الرواه؟ هل أرادوا يفرقوا بين أهل السنة وغيرهم أو لماذا هذه برغم أنهم ما لا أصلها بالضبط ولا بالإتقان؟
لا هو أرادوا أن يفرقوا بين من يتمسك بالسنة وبين من لا يتمسك بها.
شيخنا يقولنا في أئمة كبار.
أنا عارف. لكن هل هناك من يسأل أنه الأئمة الكبار أنه يا ترى معصومين ولا غير معصومين؟
لا يعني
أنا أحاطوا بالسنة أولا علما، علما أولا علما
أدري
أدري أنا عارف أدري، لكن ربما غيرك لا أدري. فإذا كان إذا كنا لا نستطيع أن نقول بأن كل إمام من أئمة المسلمين أحاط بالسنة علما، فبالتالي ندري أنه ليس كل إمام أحاط بكل السنن عملا. فهم حينما يترجمون كما يقولون يعني أحيانا المساوي حينما يقول مثلا فلان حافظ مثلا إلى آخره كان يأخذ الأجرة، وكان لا يقدم الحديث إلا بدرهم مثلا. لماذا يذكرون هذا؟ لابد من بيان ما له وما عليه. فلان مثلا كان عسر المزاج حديد الطبع إلى آخره، هذه قد تعتبر غيبة في الأصل، لكن كما قال ذلك الشاعر الفقيه: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحرر ومجاهر فسقا ومستقت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. فهؤلاء المترجمون كالحافظ الذهبي والعسقلاني وغيرهم، هؤلاء يريدون أن يعرفوا الجيل الآتي بعد أولئك الأئمة بما كان فيهم من محاسن أخلاق فيقتدون فيها، وعلى العكس من ذلك يجتنبون عنها. فإذا كان الأمر كما سألت آنفا أنهم فعلا كانوا يذكرون بعد ما بيذكر ما مناقب المترجم بأنه كان يخضب، فلان كان ما يخضب، فإذا هذا ليس من باب بيان السنة والبدعة أو المتمسك بالسنة أو البدعة، لا، وإنما من كان يعمل بالسنة ويهتم بها عمليا ومن لا يعمل بها. على أن هناك شيء آخر، أنا أظن أن بعض هؤلاء المترجمين كانوا يرون ما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني فيما أظن في فتح الباري عن الإمام أحمد أنه ذكر عن الخضاب بأنه يخشى أن يكون فرضا، يخشى أن يكون فرضا وليس مجرد سنة، وهذا السبب لتظاهر أحاديث كما لا يخفى عليكم فيها الأمر بالخضاب، وبخاصة مثل قوله عليه السلام: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. هنا أمر ونهي. رأي الإمام أحمد بأنه يخشى أن يكون فرضا في منتهى القوة والوجاهة، ولعله لم يقطع بالفرضية لأنه كما نحن على مثله لم يكن قد بلغه من السلف من أفصح وصرح بأنه فرض، وإلا لتشبث به. فإذا المسألة فيها أهمية، ولذلك كانوا يذكرون فلان يخضم فلان لا يخضم. هذا ما عندي.
لعله من أجل هذا جمعا بين كلامكم حفظكم الله وكلام أخينا أبي الحسن، ذكر الإمام أحمد في الجزء الأول من العلل بابا خاصا، فقال باب ذكر من كان يخضم من المحدثين.
جميل.
أي نعم. وفردهم فردا.
نعم.
سبحان الله.
على كل حال نحن كما جرينا إذا كان عندكم شيء تفيدون إياه نحن بحاجة.
وكنت الذي أتبادر لي من قبل أن لكن كان يعكر على ذلك أن البعض ما كان يخلط، أنهم أرادوا أن يفرقوا بين أهل السنة وبين ما عرف عن الشيعة، أنهم لا يخضبون، وخاصة على كلام هذا ما أذكر مكانه الآن، أنهم ما كانوا يخضبون بل كانوا ينكرون سنية الخضاب، فاحتاج المترجمون إلى أن يذكروا أن علماء السنة كانوا يخضبون، لكن يعكر على ذلك أنهم نقلوا أيضا من كان لا يخضب.
هذا الواقع. نعم. يعني الذين ينسب إليهم عدم الخضب من كبار الأئمة.
نعم.
نعم.
طيب شيخنا حفظكم الله، هنا في الإمام ابن حبان قد اشتهر أنه يتساهل في التوثيق وفي مجال معين كما وضحتم من قبل، وأيضا يتكلم عنه الحافظ الذهبي كثيرا بأنه مسرف في الجرح، وأنه يعني لا يدري ما يخرج من رأسه، وأنه قصاب، وأنه كذا وأنه كذا، بالكلام الذي يدل على أنه مسدد في الجرح. هنا يستشكل بعض طلبة العلم كيف جمع ابن حبان بين النقيضين، هكذا يقولون أن يعني يعبرون عنها بالنقيضين، أنه متساهل في التوثيق ومتشدد في التجريح، فكيف يعني يجاب عليهم؟ هل فعلا ابن حبان يكون متناقضا بهذا؟
أما متناقضا فما يبدو لي، لكن الصورة صورة تناقض باعتبار من جهة هو متساهل من جهة هو متشدد. لكن أنا الذي فهمته يعني من دراستي لتجريح ابن حبان وتوثيقه أن توثيقه كما تعلمون قائم على قاعدة عنده، أن الأصل في المسلم هو العدالة ما لم يجرح. لكن هو حينما يقف أمام إنسان من هؤلاء الرواة ويجد له أحاديث منكرة، فهنا قد يبالغ ويسقط حديثه لمجرد أنه رأى له بعض الأحاديث المستنكرة والتي قد يكون عليها لوائح الوضع والنكارة الشديدة، فهنا لا يتأنى ولا يتباطأ في إظهار الحكم الشديد على هذا الراوي. الصورة صورة تناقض، لكن أنا ما أراه تناقضا إذا ما نظرنا إلى قاعدته في التوثيق ومبالغته في التجريح، والله أعلم.
طيب شيخنا، يعني هل لقائل أن يقول إن المحل قد اختلف فتوثيقه في محل غير تضعيفه الذي في محل آخر؟
محل ولا محل؟
أو محل. بارك الله فيكم.
وفيه
أنه لم يتوارد الجرح والتعديل على محل واحد من أجل أن يقال إنه تناقض. فلو نظرنا إلى توثيقه وتسهله في التوثيق، هو عنده مجرد أن يروي عنه ثقة ويروي هو عن ثقة، ولم يروي منكرا حتى وإن كان حديثا واحدا عده ثقة بذلك. وأما التجريح إن رأى في حديث ما يستنكر عليه شن عليه وبلغ في القول به في القول عليه. هنا في حالة التوثيق ما رأى منكرا فمن هنا وثقه، وفي حالة التجريح رأى منكرا فبالغ فيه، بخلاف غير الذي كان من الممكن أن يسكت عنه أو أن يسلكه كما تعبرون عن ذلك كثيرا. فلو قال قائل إن تجريح ابن حبان وتوثيقه لم يتوارد على محل واحد من أجل أن يتهم بالتناقض، إنما هذا في باب وذاك في باب، هل من الممكن أن يكون هذا الجواب مقبولا؟
هو هذا، وعلى يعني بدا لك فرقا جوهريا بين ما قلت آنفا وما قلت لاحقا.
إيه هذا الذي أظهر لي أن هناك فرقا، وهو
لما قلنا بأنه يوثق بناء على قاعدة له، فهو يوثق شخصا لم يضعف هناك حيث قال بأنه يروي الملصقات عن الثقات والأثبات والآخرية، لأنه ترجم لشخص غير الشخص الأول.
طيب أدري شيخنا، لكن تعبيركم
أريد أفهم الفرق. يعني
أنتم قلتم توثيق أن توثيقه تساهل بناء على قاعدة، هذه القاعدة فيها تساهل عند أئمة الجرح والتعديل.
طيب.
وتجريحه متشدد بناء على أنه يبالغ في الشيء الذي ممكن أن يسقط عنه أئمة الجرح والتعديل.
طيب.
هو هذا، لكن عبارتكم حفظكم الله بأنه صورة التناقض موجودة.
نعم.
لأن صورة التناقض موجودة. هذا يعني يجعل المستشكل يطمع في صحة ما قال. فلو قيل له أنه ليس هناك تناقض أصلا، إنما هناك مخالفة في الشرط، إن شرطه في التوثيق متساهل وفي التجريح متشدد وكلاهما على غير الجادة، لكن ليس هناك تناقض، ونقطع أماله من أن يقول هناك صورة تناقض أو كذا.
ما لي شيء ثاني في فرق جوهري بين أمرين أبدا.
طيب بارك الله فيك شيخ، ما قال في الظاهر يعني صورة التناقض في الظاهر وإلا ما سلم بها مطلقا. طيب شيخنا حضراتكم الله، هنا في الجزجاني صاحب أحوال الرجال، الحافظ ابن حجر يكثر من قوله انه يعني شديد النفس على اهل الكوفة المتشيعة ولانه ناصبي او منحرف، هل ثبت يا شيخنا انه فعلا ناصبي؟
ما عندي دراسة حوله.
ان هناك من ضعف قصة الدجاجة التي قام واخذها عند اهل الحديث وقال اذبحوها، فعجزوا ان يذبحوها، فقال سبحان الله، يعني كم من اهل الحديث عجزتم ان تذبحوا دجاجة وعلي ذبح قتل كذا وكذا. هناك من يضاعف هذه القصة في سندها. وطيب الذي قال في صنيع الجزجاني، هل هو فعلا متشدد على الكوفيين
لا ما عندي أي رأي حوله، ما عندي دراسة حوله.
بارك الله فيك.
أي نعم، لكن أفدنا أنت.
الذي يعني ظهر لي لما يعني قارنت كلامه بكلام غيري في أحوال الرجال، رأيته وإن شد النكير على الراوي من أجل البدعة إلا أنه صرح بأنه ضابط وحديثه مقبول، كما تكلم في الأعمش وتكلم في أبي إسحاق السبيعي وغيرهما، أنكر عليهما البدعة، مائل زائر جائر مائل عن القصد بالعبارات الشديدة، إلا أنه ما صرح برد حديثه بل وثقه. فمثل هذا يعني ما يقال فيه أنه متشدد إذا ضعف كوفيا فلا يقبل تضعيفه.
لكن هذا التتبع بهذا المقدار يكفي للحكم عليه
على حسب أحوال الرجال. أنا ما وقفت له على كتب إلا أحوال الرجال. هل كتب شيخنا في هذا الباب أو ممكن؟
لا بس أقول يعني للحكم هذا من أجل التصحيح مثل هذا الحكم ينبغي استقراء أقوال الرجل في عشرات الرواة، بحيث أنه لا نجد رجلا ثقة كأولئك الثقات الذين سميت بعضهم مع ذلك رمزهم بمذهبهم لكنه وثقهم. فهل هذا أمر مضطرد في كل الرواة؟ هذا الحقيقة يحتاج إلى استقصاء كما هو شأن الحفاظ المتقدمين.
طيب شيخنا، يكفي كتاب أحوال الرجال أن نجمع كل تراجمه وننظر الذين تكلم فيهم من أهل الكوفة ونقارن كلامه بكلام غيره، فإذا رأينا أن الأكثر المتابعة اعتبرناه معتدلا، وإذا رأينا أن الأكثر المخالفة اعتبرناه متشددا.
أقول لك قد يكفي وقد لا يكفي. سبب في هذا هو يشبه تماما ما كنا نذكره في غير هذه المناسبة. هذا الأمر يتعلق بكمية الأشخاص كثرة مخلة ممن تكلم فيهم في هذا الكتاب، فإذا كانوا قليلين ما يكفي، وما إذا كانوا كثيرين فقد يكفي. الحقيقة بدأ استخراج الأسماء هؤلاء وإجراء يعني بحث دقيق وموضوعي كما يقولون، وتطبيق القاعدة التي ألمحتم إليها آنفا.
يعني نراعي في الاستقراء أمر العدد كما ذكرتم.
أيضا.
والأمر الآخر شيخنا وهو مسألة نوع المخالفة.
أيضا.
فقد يعني يجرح الكبار أو الأئمة الكبار، فمثل هذا يؤخذ عليه.
أيضا.
بخلاف مثلا المخالفة الخفيفة وهكذا.
أيضا.
طيب إن شاء الله، بارك الله فيك.
وفيك بارك.
هنا من المعلوم أن المبتدع إذا روى حديثا يؤيد بدعته فكلام العلماء في رد حديثه مشهور، لكن أحيانا الرجل الشيعي مثل حبيب بن أبي ثابت أو من كان على شكلته في التشيع يروي حديثا في فضل الإمام علي، هل كونه روى في فضل علي دون مجاوزة للحد يكون قد روى يعني ما يقوي بدعته؟
أولا أنا شخصيا لست مطمئنا لهذا القيد. قيد هو ثقة إذا لم يروي ما يؤيد به مذهبه. ثانيا لست مطمئنا أن علماء الحديث اتفقوا على هذا. وفي ذهني وأنت أذكر مني ولا شك، في ظني أن الحافظ ابن حجر في شرح النخبة لا يشترط هذا الشرط، ما دام أنه ثقة فروايته صحيحة سواء كان فيه ما يؤيد مذهبه أو لا، لأن مذهبه ينقسم إلى قسمين، مذهب قد لا ينافي مذهب أهل السنة وقد ينافي مذهب أهل السنة. في الحالة الأولى ينبغي أن لا نأخذ روايته على القيد المشهور عند فيما إذا روى شيئا لا يخالف مذهب أهل السنة، كالمثال الذي ذكرته بالنسبة لحبيب ابن أبي ثابت، يأتي السؤال أو الإشكال بالنسبة للذين يشترطون أن لا يروي ما يؤيد به مذهبه، لأنه في هذا المثال لا يخالف عليه أهل السنة فهو ضائل علي كثيرة وكثيرة جدا. فيما إذا افترضنا أن هذا الثقة روى حديثا يؤيد فيه مذهبه الذي يخالف ما عليه أهل السنة، حينئذ فمجال الغمز في هذه الرواية لا ينحصر فقط في كونه مبتدع، هناك باب النكارة والشذوذ
وإن كان ثقة من أهل السنة.
ها بارك الله. الآن الذي أريد أنا أن أتقوى من باب سنشد عضدك بأخيك، هل تذكر أن المسألة متفق عليها بهذا الخير؟
هو ليست مسألة متفقا عليها، إنما هي من قول الجوزجاني شيخ أبي داود والترمذي، ونقلها الحافظ على هذا، إنما عندما نقلها ما أنكرها، هو رجح المذهب الأول الذي ذكرتموه ثم قال وقد قال الجوزجاني ما ذكره من باب التبني.
فأنا الحمد لله يعني أنا أعتقد أن هذا الخير ليس ضروري الإطلاق،
نعم،
إنما ينظر إلى روايته بالمنظار الذي ذكرناه آنفا.
نعم، فإذا أمكن توجيه الرواية على أصول أهل السنة،
نعم،
كما في مثلا كأن يروي مسعر ابن كدام وقد اتهم بالإرجاء حديثا فيه إشارة إلى الإرجاء،
نعم،
في إشارة إرجاء مثلا حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس رش الثوب حتى لا يدرى ما صلى ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، فقال طلع بن زفر أتنفعهم؟ قال أتنفعهم، وأدركنا أبانا عن لا إله إلا الله فنحن نقولها، قال أتنفعهم؟ قال نعم. فهناك ممكن أن يكون فيه شبهة أنه يوافق الإرجاء،
بلى،
لكن في الحقيقة ممكن تأويله على أصول أهل السنة،
وإن كان المثال فيه كلام طبعا،
وإن كان المثال فيه كلام من جهة من جهة ماذا؟
أنه وين تأييد الإرجاء في هذا؟
عند الآخرين يقول لك تنفعهم لأهلها يقولونها
عند الآخرين،
نعم، نعم. طيب. ولا تأويلها على أصول أهل السنة أنهم علموا بما عملوا،
نعم،
والذي فرض الله عليهم عملوا به وقاموا به،
نعم،
فنحن أدركنا أبانا عن لا إله إلا الله فنحن نقولها، فمن يعني لا يكلف نفسا إلا ما أتاها،
نعم،
فما أمكن تأويله على أصول أهل السنة وإن كان ظاهره يوافق بدعة من البدع وراويها أحد المتهمين بهذه البدعة فلا يضر ذلك،
نعم،
وأما إن كانت فعلا ترجح لدى الأصول العلمية أنها توافق البدعة وتؤيدها حتى وإن كان راويها من أهل السنة،
نعم،
فالنكرة في المتن معتبرة،
هذا الذي نحن عليه
ما شاء الله،
نعم.
محمد بن معاوية الضرير، نعم،
لكن هو متابع
معاوية محمد بن خازم الضرير،
ايه بس هو متابع،
نعم، طيب حضراتكم،
نعم،
ذكر الشيخ ان له متابع من نسخة مسدد ذكرها البصيري في مصحف الزجاجة،
نعم.
طيب هنا اسأل عن فرق بين عبارتين، إذا قال رجل حدثني الثقة ولم يعين من هذا الثقة، وبين رواية راوي اشترط ألا يروي إلا عن ثقة فذكر شيخه وسماه دون أن يكون فيه توثيق، فأيهما أعلى؟ الذي يقول حدثني الثقة ويصرح بأنه ثقة لكن كل ما في الأمر أنه أبهمه ونحن لا نعرف من هذا المراد بالتوثيق، والثاني قال لا أروي إلا عن ثقة وكان من جملة يعني شيوخ هذا الراوي الذي لم نجد كلاما في غير هذا،
لكل وجهة، بس في النهاية أجد الأمر الثاني هو الأعلى لأنه اشترط، بينما الذي قال حدثني ثقة لم يشترط هذا الشرط، هو مع جهالة الثقة عندنا ما اشترط مثل هذا الشرط والتزمه، وكما يقال بالنسبة للإمام الشافعي حينما يروي عن إبراهيم أظن
ابن محمد
بن يحيى الأسلمي،
نعم،
نعم، بأنه قال حدثني ثقة ثم بعد ذلك تبين لأئمة الحديث بأنه
الأسلمي
ليس بثقة فهو متهم بالكذب، أما إذا كان هناك رجل يشترط أن لا يحدث إلا عن ثقة هذا في رأيي لا يكون من عامة الرواة وإنما يكون من أئمة الذين يقدرون الجرح والتعديل وينطلقون على هذا الأساس في الرواية فيقول أنا لا أحدث إلا عن ثقة، ففي ظني والله أعلم أن هذا الثاني أرجح بهذا الاعتبار من قول من يقول حدثني ثقة،
هذا من حيث الأرجحية، ومن حيث المرتبة لقد حدثني الثقة، وقد سبق سؤال في أظن في أول مجلس، وهو إذا انفرد بالرواية عن هذا الشيخ راوي ممن عرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، ومثلنا في تلك الليلة بحريد بن عثمان وأبي زرعة،
نعم،
ترجح عليكم شيخنا أنه إيش يقال؟ يقال فيه ثقة إذا قالوا أن هذا
ما أذكر أنا شو اللي تفتع معي، لكن الآن بقول إذا كان من أئمة الحديث الذي يقول حدثني ثقة ومن أئمة الجرى والتعديل، إذا لم يكن له معارض في هذه الحالة نثق بقوله ثقة.
هذا في قول حدثني الثقة الرجل الأول، هذا
هو هذا
إيه؟
وانت سؤالك أخيرا في هذا.
لا أنا يعني أربط جوابكم هذا بجوابكم الأول على رواية من اشترط أن لا يروي إلا عن ثقة. ومسألة الاشتراط الله أعلم وفى أو ما وفى، هل ذهل عن شرطه عند الرواية أو ما ذهل، هل كما يقول السخاوي رحمه الله أنه ربما أنه التزم ذلك إلا مؤخرا، التزم هذا الشرط مؤخرا وروايته الأولى قبل هذا الالتزام كانت عمن درج مثلا. ذكركم بجوابكم تلك الليلة أنكم فرقتم بين من وصف بأن مشايخه ثقات كما قال أبو داود في مشايخ حديث بن عثمان الرحبي، وبين من وصف بأنه ينتقي، فلا يلزم من الانتقاء أن يكونوا ثقات. هذا الذي
هذا صحيح، لكن ما إن الربط بين ذاك وهذا؟
الربط بين لما أنتم قدمتم من اشترط أن لا يروي إلا عن ثقة وقلتم هذا أولى ممن قال حدثنا الثقة ومبهم لا نعرفه، فقلت هذا من حيث الأرجحية، لكن من حيث المرتبة أردت أن أعرف من حيث المرتبة إيش الذي ترجح لديكم، لأن في المجلس الأول فرقتم بين من وصف بأن مشايخه ثقات وبين من وصف بأنه ينتقي في مشايخه، لكن الذي أذكر الآن ما جزمتم بالمرتبة إيش يحكم عليه؟ يحكم عليه بأنه مجهول الحال أو مقبول أو مستور أو صدوق؟ من اشترط أن لا يروي إلا عن ثقة أو من انتقى في مشايخه.
طيب بس نحن ما نستطيع في هذه الحالة أن نتعمق لأكثر من أن نقول أننا نسلك حديثه ولا نرده، أما بأي مرتبة نضعها وفي هذه هذا الخفاء ما نستطيع أن نصنفه تصنيفا دقيقا، سوى أن نقول كلمة مجملة أننا نسلك حديثه بالشرط المعروف إذا لم يتبين ما يدفعه أو ينواخذه.
أيضا حدود التسليك لها أيضا بحثي في نفسي.
طيب.
يسلكه شواهد ومتابعات أو نسلكه على الحسن
لوحده أقول
لوحده يعني أنه نسلكه لو جاء له شاهد.
أنا قيدت كلامي قلت نسلكه إلا إذا تبين شيء يخالفه،
معنى ذلك الاحتجاج به على الحسن.
بلى نحتاج به، لكن أنت كأني أشعر بالدق بدقة بأي مرتبة نضعه تقول ثقة ولا صدوق،
إنما أعني يستشهد به. أنا أدري مصلحة هي بعيدة يعني مصلحة هي بعيدة، لكن الذي أريده هل هو يستشهد به أو يكون حسنا؟ هذا تقابلنا كثيرا شيخنا.
هذا لا أقل أنه حسن، هذا الذي أعني بقوله بأنه يسلك. نعم
بارك الله فيك
فيك بارك.
عندي هنا سؤال
طيب
عندي سؤال هنا حول استعمال المحدثين لبعض الرواة بأنه كان طويل اللحية على سبيل الذم، ففي نفس الشيء كيف يستعمل المحدثون هذا يعني يفتح الباب على المتمسكين يعني بإعفاء اللحية ولا أعلم بالإعفاء تطويل
ما تقول بإعفاء اللحية
ولا أعلم بالإعفاء تطويل
ما تقول لا لا ما تقول فيها فإنه رجع الذم إلى الحديث.
هذا شيخنا ممكن يقول مذهب القائل بإنما فوق القبضة.
إذن ينبغي أن تقول في هذا الاستعمال أو في هذا الكلام إذن من يخالف الإعفاء
من يخالف فيزيد. هل ممكن يعني يستخدم من صريح المحدثين هذا ما يقوي المذهب القائل بما ذهب إليه ابن عمر رضي الله عنهما؟
قطعا قطعا هو كذلك، لأنه إمام السنة إمام أحمد بن حنبل يقول بأخذ ما زاد عن القبضة،
ويكون استعمال المحدثين لها على أنه من باب خفة العقل والطيش والبلاهة وغير ذلك.
الحمد لله.
قلنا شيخنا قد سبق أن ذكرتم أن المرسل يستشهد به، لو أن التابعي لم يسمع من الصحابي ثم ذكر الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو أعلى أو المرسل من التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟
يعني هنا منقطعان، أحدهما يسمى في الاصطلاح مرسلا والآخر يسمى منقطعا، وقد يسميه بعضهم مرسلا أيضا. طيب فعندنا الآن إذا بهذا الإصطلاح وذاك مرسلان. سورة أحدهما التابع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرسل الآخر يقول عن فلان الصحابي عن رسول الله، لكن من الثابت أنه لم يسمع من هذا الصحابي، فهو إذن مرسل ببعض الاستعمالات ومنقطع بالاستعمال الاصطلاحي الدقيق. فسؤالك الذي فهمته هو أيهما إيه
أقوى؟
ما أجد أن هناك أقوى، مدام أن موضع الانقطاع بالمعنى العام هو من عند التابعي.
من عند التابعي.
آه.
طيب شغلة ممكن لو قائل يقول أن في المرسل أقوى لأن الجادة في الرواية أن التابعي يروي عن صحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما تابعي عن تابعي عن صحابي فهذا مستبعد، هذا مستبعد. فنحن تيقننا في الرواية الأولى التي فيها انقطاع بين التابع والصحابي أن الساق التابعي، أو ترجح لدينا أن الساق التابعي وليس الصحابي
في سورة قوله عن صحابي.
فرضنا مثلا سعيد بن مسيب عن عمر، وهناك يعني من يعني يقول بأن رواية سعيد بن مسيب عن عمر منقطعة. فلما يروي سعيد بن مسيب عن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو سعيد بن مسيب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام،
طيب
هو هذا البحث في هذا
باي.
أيهما أقوى في الاستشهاد؟
شو الفرق؟ أنا ما يبدو لي شو الفرق بين الأمرين.
كان يبدو لي أولا أن الرواية التي فيها ذكر الصحابي أولا أنها أولى، لأن يعني إن كان ذكر الصحابي لا ينفع فعلى الأقل لا يضر.
نحن بهمنا الآن أن ينفع وليس أن لا يضر.
أنا أقول إذا كان لا ينفع فعلى الأقل لا يضر. إن الرواية المرسلة عن التابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما فيش فيها هذا أصلا.
نحن الذي ينفعنا الآن يا أستاذ هو أن يكون ينفع، فنحن الآن في صدد أن نثبت أنه ينفع أو أنه أنفع من رواية الذي أرسل مطلقا.
طيب الوجه الذي تكلمت به قبل قليل أنا الآن وهو بان لي في المجلس هذا، وهو أن قول التابعي عن الصحابي سعيد المسيب عن عمر، فلو كان له صحابي آخر غير عمر لتكلم به، فيترجح لدينا أنه صحابي.
لا أرجوك دعنا من المثال هذا، دعنا من المثال، لأن هذا مثال حساس وأنت أشرت إليه، لأنه قد قيل أنه سمع منه صغيرا كذا إلى آخره. خذ الآن الموضوع مطلقا غير مخيد بصورة، بدنا نشوف الأنفعية أو الأصحية أو أقل ضعفا من أين يأتي، مدام الواسطة مجهولة. يعني حينما يقول التابعي قال رسول الله يحتمل ما قلته، يحتمل أن يكون الواسطة بينه وبين الرسول صحابي سمع منه، ويحتمل أن يكون بينه تابعي وتابعي كما ذكر يعني ابن حجر العسقلاني. طيب وليه لا يحتمل الاحتمالات هذه كلها إذا قال عن فلان الصحابي؟ لماذا لا تحتمل هذه الاحتمالات؟
يعني لا يظهر لكم فرق بين هذا
وذلك؟
خير إن شاء الله. شيخنا في الكلام على الحديث المتواتر ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه مذكرة أصول الفقه، وهو يتكلم على العدد، بعدما تكلم أن الصحيح في المتواتر أنه لا يحصر فيه عدد معين، إنما يعني كل حديث باعتباره يكون العدد يناسب في هذا الحديث وقد لا يناسب في الحديث الآخر، إلا أنه قال إلا أن الأربعة يعني يقينا ليست من عدد التواتر، لأن الأربعة جاءوا شهودا في الزنا واحتاج الحاكم إلى تزكيتهم، فلو كان خبر الأربعة يفيد العلم لم احتاج إلى تزكيتهم، فهو خمسة فما فوق. هذا الاستدلال صحيح؟
البتة لا، البتة لا. هل هو ما أظن يقول بهذا الإطلاق؟ هل هو لو جاء أربعة من الخلفاء الراشدين أربعة رووا حديث عن الرسول ما يفيد التواتر؟
أما الخلفاء الراشدين ده رجعنا إلى القرائن.
هذا هو. فالأربعة العدد على كل حال هنا لا مفهوم له إطلاقا.